الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهناك جملة من المسائل متعلقة بالسنن الرواتب نذكرها على سبيل الإجمال والاختصار من باب تتميم الفائدة. من مسائل المتعلقة بالسنن الرواتب ما يتعلق بحكم أداء السنن الرواتب في السفر. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن السنن الرواتب لا تترك لا سفرا ولا حضرا، بينما ذهب جماعة من أهل العلم وبه قال عبد الله بن عمر ويعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كما في الصحيحين، من أن السنن الرواتب لا تؤدى في السفر، ويستثنى من ذلك ركعتي الصبح والوتر. وهناك رواتب أخرى حث عليها الشارع كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ومن النفل كذلك الوارد قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم يقول في الثالثة لمن شاء. وكان الصحابة يواظبون على ذلك، حتى إن الذي يدخل المسجد ليصلي المغرب يظن أن الناس قد فرغوا من الصلاة لكثرة الذين يبتدرون السواري لأداء الركعتين، كما روى ذلك البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. من المسائل أيضا صلاة أربع ركعات قبل العصر، وقد ورد في ذلك حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعة، رواه الترمذي وحسنه من حديث علي رضي الله عنه. وقد أشار الترمذي رحمه الله تعالى كذلك إلى أن بعض أهل العلم ضعف هذا الخبر لعبد الله بن المبارك، وسبب ضعف هذا الخبر تفرد عاصم بن ضمرة به، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم ومشى بعضهم هذا الخبر باعتبار أنه في الفضائل. السلف ما كانوا يشددون في الفضائل كما يشددون في أصول الأحكام والعقائد، كما أنهم كانوا يمشون ما يتعلق بالآثار والتفسير، سواء الآثار عن الصحابة والآثار عن التابعين، ما لا يفعلونه مع الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث رحم الله من صلى أربعا قبل العصر فإسناده ضعيف، رواه الترمذي وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر. فائدة: حديث من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار حديث اختلف السلف في صحته، فقد رواه الترمذي وصححه من حديث أم حبيبة، بينما خالفه في ذلك الإمام النسائي فعل هذا الخبر بالانقطاع، وبين أن الصواب في هذا الخبر أنه من رواية مكحول عن عنبسة وأنه لم يسمع منه، وجاء في العلل بأن بينهما مولى لعنبسة. والسلف إذا اختلفوا في تصحيح خبر وتضعيفه فالحجة في ذلك قواعدهم التي وضعوها في هذا الباب بما يتعلق بهذا الفن وهذا الشأن، ولهذا فالراجح ما ذهب إليه النسائي في هذه المسألة بأن هذا الخبر ضعيف لا يصح، وأخرج الخبر كذلك أبو داود. من السنن التي أمر بها كذلك وحث على تعاهدها صلاة الضحى، تقدم الإشارة إليها من قبل. فائدة: حديث إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح الحديث، رواه الترمذي وأبو داود وأحمد، هو حديث معلول، فالحديث فيه اضطراب شديد واختلاف، وقد بين ذلك الإمام الدارقطني في العلل، ورجح أبو زرعة والدارقطني طريق الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة به، وأنس ليس بذاك الكبير في الرواية. وفي الباب عن تميم الداري بنحو عند أحمد وأبي داود. وعليه فلا نجعل هناك تعارض بين هذا الخبر والخبر الذي في الصحيحين من حديث ابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نقدم هذا الخبر مباشرة أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، لأن حديث أبي هريرة ضعيف ولا يقاوم حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين، ومسلك الجمع يصار إليه عند توازن الأحاديث فيبز بعضها بعضا في القوة والصحة. أما والحالة هذه حديث ضعيف أو مختلف في صحته وحديث متفق عليه فنقدم المتفق عليه ونطرح المختلف فيه، لا سيما إذا كان اختلاف مؤثر وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصحة. فائدة: حديث لا تقبل نافلة للمصلي أو لا تقبل نافلة المصلي حتى يؤدي الفريضة حديث ضعيف، أخرجه البيهقي وفيه موسى ابن عبيدة. فائدة للتنبيه لا للاستطراد: اختلف العلماء أيهما أفضل، السنن الرواتب أم قيام الليل؟ فذهب الجمهور إلى أن الرواتب أفضل من قيام الليل، وذهب آخرون منهم أبو إسحاق المروزي إلى أن صلاة الليل أفضل من السنن الرواتب، ورجحه النووي، واحتجوا في هذا الترجيح بحديث أبي هريرة: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. فائدة: حديث من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر و2 بعدها، الحديث بتفصيل ذكر السنن الرواتب. هذا الخبر رواه الترمذي وغيره كالنسائي وابن ماجه وابي يعلى وابن أبي شيبة، وكذلك رواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الخبر قال عنه الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. تقدم معنا في الدرس الماضي حديث أم سلمة في مسلم، ولكن ليس فيه تفصيل السنن الرواتب، إنما ورد تفصيل السنن الرواتب في حديث عائشة هنا. ولكن معنى ما جاء في حديث عائشة عليه جماهير أهل العلم أنها هي السنن الرواتب. وقفنا على حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم أي من جلد، قال: فخرج بلال بوضوء. وعلى الاختيار المتقدم خرج بلال بإيش؟ بوضوء، أي الماء الذي سيتوضأ به. قال: فمن ناضح ونائل. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء حتى كان ينظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قوله من ناضح ونائل في تبرك الصحابة رضي الله عنهم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم والماء الذي يستعمله. فبعد أن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم بلال بالماء الذي توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ناضح أي النضح الرش، فمن آخذ يرش على نفسه، ومن نائل أي آخذ في يده أو ماعونه ونحو ذلك من هذا الماء. قوله أذن بلال، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، وقد ورد فيه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، ولا يصح وسيأتي. فالمؤذن مؤتمن على الوقت، إذا جاء الوقت أذن، لا ينتظر إذن أحد ولا أمر الإمام له بذلك، فهو مؤتمن على دخول الوقت. ويختار المؤذن لنفسه مكانا رفيعا لأنه أبلغ في إيصال الصوت، فإن لم يجد أذن على ما تيسر، ولا بد أن يكون أمينا مع المسلمين في أعراضهم كما هو مؤتمن على الوقت. فالذي يصعد إلى الأماكن المرتفعة ربما يعور بيوتات المسلمين من حوله، فعليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يكون غاضا لبصره. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء في جواز لبس الأحمر، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ممن قال لا يجوز لبس الأحمر المصمد أي تام الحمار، ولكن يجوز لبس الأحمر الذي فيه أعلام أي خطوط من ألوان أخرى، وحديث الباب أصح. ورد القائلون بالمنع من المصمد قالوا إنه أطلق هنا المسمى على الأغلب أي الغالب عليه أنه أحمر، الحلة حمراء أي الغالب عليه اللون الأحمر، فتكلم بالتغليب، وهذا أمر يعرفه العرب. ولهذا نقول مسلك الاحتياط في هذا مطلوب. قوله كان ينظر إلى بياض ساقيه فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من رفعه ثيابه، وكان يمعن في ذلك عليه الصلاة والسلام حتى يبدو شيء من ساقه عليه الصلاة والسلام. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا هو المشروع للمؤذن، إذا بلغ حي على الصلاة وحي على الفلاح أن يلتفت يمينا وشمالا. قيل يلتفت يمينا بحي على الصلاة
ويلتفت شمالا بحي على الفلاح، وقيل بل يلتفت يمينا وشمالا بهما، والأمر في ذلك واسع، فالأحاديث محتملة. فإما أن يجعل حي على الصلاة مرتين على يمينه، ثم حي على الفلاح مرتين على شماله، يلوي عنقه دون أن يحرك منكبيه ولا أن يلتفت بظهره، وإما أن يدور برأسه من اليمين إلى الشمال بحي على الصلاة، ثم يفعل ذلك أيضا بحي على الفلاح كذلك. والصفة الثالثة أن يلتفت بعنقه ذات اليمين قائلا حي على الفلاح، ثم يرجع برأسه على حاله، ثم يلتفت مرة أخرى بحي على الصلاة، ثم يفعل ذلك في حي على الفلاح. إذن هذه ثلاثة أو هذه ثلاث طرق. الطريقة الأولى هكذا حي على الصلاة هكذا، ومن يفعل ذلك في حي على الفلاح. الطريقة الثانية حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يلتفت إلى الشمال يقول حي على الفلاح دون أن يرجع عنقه. الصفة الثالثة حي على الصلاة حي على الصلاة، ويفعل ذلك مثل حي على الفلاح ذات الشمال، ويفعل ذلك سواء أذن على بيداء أو على مرتفع أو أمام مكبرات الصوت، لأن الالتفات في حد ذاته سنة، فنحن نتعبد الله تعالى بالالتفات يمينا وشمالا عند الحيعلتين. ولو كان المقصود فقط إيصال الصوت لأمر الشارع بالالتفات إلى الخلف، لأن من وراءك أحوج إلى صوتك ممن عن يمينك وشمالك، فعلم أن الالتفات في حد ذاته سنة، فيفعله الإنسان سواء كان أمام المكبر أو غير ذلك، بل حتى ولو أذن وحده كما في حديث أبي سعيد المتقدم قال إذا كنت في غنمك فحضرت الصلاة فأذن، هذا وحده يلتفت يمينا وشمالا. وحي أي هلم وأقبل، أقبل إلى الصلاة وأقبل إلى الفلاح، فالصلاة فلاح تام. قال ثم ركزت له عنزة، وهي عصا صغيرة بقدر الذراع بقدر الذراع. قال فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، ظاهرهما أنه من جمع التقديم، وكذلك هو الظاهر في حديث ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا أو ثمانيا كما في الصحيحين، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الظاهر أنه جمع تقديم، ولا يصح حديث صريح صحيح في التنصيص على جمع التقديم، لكن هذه العمومات دالة على هذا المعنى، بينما صحت الأخبار بجمع التأخير، وسيأتي معنى أن المسافر يفعل ما هو الأرفق بحاله. قال ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، هكذا يترخص المسافر برخص السفر ويفعل سنن السفر حتى يرجع من سفره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، في جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، وفي أن كل مؤذن يؤذن في وقت، فلا يجتمع مؤذنان ليؤذنا لوقت واحد، فبلال كان يؤذن بليل وهو على حقيقته، وسبب أذانه بالليل ليرجع قائمنا ويوقظ نائمنا، فالقائم يكف عن قيام الليل ليوتر، والنائم يستيقظ ليتسحر. وأما ابن أم مكتوم فكان يأكل حتى ينفجر الصبح ويظهر على رؤوس الجبال ويظهر معترض الأحمر، وهذا مذهب حذيفة ابن اليمان ولا مخالف له من الصحابة، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في كتاب الصيام بإذن الله تعالى. قوله إن بلال يؤذن بليل، على هذا جماهير أهل العلم أن يؤذن قبل الوقت، بينما قال أبو حنيفة لا يؤذن قبل الوقت، والظاهر أن أبا حنيفة أسعد بالدليل من الجمهور في هذه المسألة، إذ أن قيام الليل ينتهي ببزوغ الفجر الصادق، وعندها كان يؤذن بلال، ثم كانوا في رمضان يؤذنون أذانا آخر للإمساك، وبعده كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، في رواية مثل ما يقول المؤذن. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن متابعة المؤذن سنة ليس بواجب، بينما ذهب جماعة من السلف وبه قال أهل الظاهر وبه قال عبد الله بن وهب وأبو حنيفة بأنه واجب، والراجح عندي والله أعلم التفصيل، فيجب مع مؤذن واحد ويستحب مع البقية، لأن الوجوب يسقط بفعل ذلك مرة، فإذا أذنت أو إذا تبعت مؤذنا فيستحب لك أن تتابع مع البقية ولا يجب. قوله فقولوا مثل ما يقول، هذه أحد الصفات في متابعة المؤذن أن تقول مثل ما يقول تماما حتى في الحيعلتين. إذا قال حي على الصلاة تقول حي على الصلاة، إذا قال حي على الفلاح تقول حي على الفلاح، مثل ما يقول تماما. هذه أحد الصفات. الصفة الأخرى أن تقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الصفة الثالثة إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول وأنا، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله أشهد محمد رسول الله تقول وأنا. وجاء في رواية أنه بعد فراغ من الأذان قال وأنا، أي وأنا أقول مثل ذلك. ولكن أصرح الصفات في المتابعة الصفة الأولى والثانية. مسألة، ماذا يقول بعد الفراغ من الأذان؟ جاء في صحيح مسلم من حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. لاحظ الترتيب هنا ماذا قال؟ رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا، ما تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسولا، تقدم ذكر الرسالة هنا رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ولا ذكر تعبدية توقيفية، فهذا ذكر مختص بعد الفراغ من الترديد مع المؤذن. ولهذا يمكن أن نجمل سنن الأذان فيما يلي: أولا المتابعة، ثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ثالثا قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته كما في حديث جابر في صحيح البخاري. وأما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فهي شاذة، رواه البياقي وقد تفرد بها محمد بن عوف، وخالفه أئمة كبار كالبخاري وأحمد فرأوا هذا الخبر بدون هذه الزيادة، فزيادة إنك لا تخلف الميعاد شاذة. وصنيع بعض أهل العلم في تصحيح هذا الخبر بزيادته الشاذة أو تصحيح هذه الزيادة الشاذة بقول الله جل وعلا كما في مواطن من الذكر إنك لا تخلف الميعاد، هذا مسلك لم يفعله السلف رحمهم الله تعالى. فتصحيح الأحاديث الضعاف بالقرآن هذا من البدع المحدثة. من السنن كذلك قول رضيت بالله ربا الحديث كما تقدم. وذكر بعضهم من السنن الدعاء، أن الإنسان يدعو بعد ذلك، ولكن خبر وارد فيه ضعيف، رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه. ومداره على حيي بن عبد الله الحبلي، قال عنه البخاري فيه نظر، وهذا جرح شديد من البخاري، من تتبع طريقة البخاري في قوله فيه نظر هذه من الجرح الشديد عنده. وجاء عند أبي داود عبد الرزاق والبيهقي من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، ومداره على زيد العمي وهو ضعيف الحديث. ولكن جاء عند أحمد والنسائي من حديث أنس بسند ظاهره الحسن. مسألة، هل يشرع المتابعة وراء المقيم كما تشرع المتابعة للمؤذن؟ الجواب لا تشرع، ولا دليل صحيح على ذلك. والاحتجاج بالعمومات كقوله بين كل أذانين صلاة فسمى الإقامة صلاة عفوا فسمى الإقامة أذانا، نقول عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفسر ذلك ويبينه، ولا نفهم الأخبار بفهومنا نحن، فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا هو ولا عن أحد من أصحابه فيما أعلم أنهم كانوا يرددون وراء المقيم، فنقتصر في الترديد مع المؤذن فقط في أذانه. مسألة، ما حكم الأذان بدون وضوء؟ الجواب الأذان صحيح، والأحاديث واردة في اشتراط أو الأمر بالوضوء ليؤذن لا تصح، ولكن ينبغي أن يؤذن العبد وهو على طهارة. مسألة، ما حكم الأذان راكبا وجالسا وللصغير والأعمى؟ الأصل في ذلك كله الجواز إلا أذان الجالس، فإنه لا يحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن وكلوا بالأذان أنهم أذنوا وهم جلوس، وقد كان الصحابة ينكرون كما سيأتي معنا على من يخطب وهو جالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب إلا قائما، فسبيل الصحابة متبعة في هذا، وهذا ما رباهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يؤذنون قياما. ولا أحفظ حديثا صحيحا في أذان الراكب، فالأصل أن يؤذن قائما لا راكبا. مسألة: ما صحة قول السامعين للإقامة عند قوله قد قامت الصلاة أن يقول أقامها الله وأدامها؟ الجواب: ورد في ذلك حديث عند أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وعن بعض الصحابة، وفيه رجل مجهول يرويه عن شهر بن حوشب، وشهر قال عنه ابن عون نزكوه أي تركوه، ومضطرب الحديث، فهذا حديث ضعيف لا يصح التعبد به، وعليه فليس هناك أي ذكر يقال أثناء الإقامة. مسألة: ما حكم وضع الأصابع في الأذنين حال الأذان؟ ورد في ذلك حديث ولكنه معلول، وهو من أوهام عبد الرزاق على الثوري، ولهذا بيّن البخاري كما في صحيحه معلقا أن ابن عمر كان يؤذن دون أن يضع أصابعه في أذنيه يرسل يديه. إذن لا يشرع التعبد بوضع الأصابع في الأذنين حال الأذان. أما من يحتاج أن يضع أصابعه في أذنيه ليجهر بصوته أشد فهذا الأمر فيه واسع، لكن لا يعتقد السنية والتعبد. فائدة: هناك أنواع من الأذان، هناك أذان أبي محذورة وهناك أذان بلال. أما أذان بلال فخمسة عشر كلمة وإقامته إحدى عشرة كلمة، بينما أذان أبي محذورة تسعة عشر كلمة وإقامته سبعة عشر كلمة. أذان بلال يا إخوان هو المعهود الذي تسمعونه الآن بتربيع التكبير ثم الشهادة أربع مرات ثم حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، هذه كم جملة الآن يا إخوان؟ 12، أليس كذلك؟ ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذه كم جملة؟ 15. والإقامة هي المعهودة التي تسمعونها الآن 11 كلمة. أذان أبي محذورة يضاف إليه الترجيع، وهو أن يقول بصوت خافت لا يسر به جدا ولا يجهر به جدا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يجهر بالأذان. فإذن هو نفس أذان بلال مع إضافة إيش يا إخوان؟ الترجيع. فخمسة عشر كلمة مع أربع كم تصبح؟ 19 كلمة. وأما إقامته فكأذان بلال، إقامة بمحذورة كأذان بلال تماما، ويضيف إليها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فتصبح كم جملة يا إخوان؟ 17 جملة أو كلمة. وقد جاء في أحاديث صحاح في مسلم وغيره أن الأذان مع الترجيع استفتح بتكبيرتين فقط دون التربيع، واختار هذا بعض أهل العلم، وقال آخرون بأنه مختصر، فالأصل تربيع التكبير، ولكن ظاهر الذي في مسلم أن الترجيع من أراد أن يؤذن بالترجيع فيكبر كم مرة؟ مرتين، الله أكبر الله أكبر، ثم يقول بصوت وسط أشهد أن لا إله إلا الله كما تقدم، ثم يجهر بباقي الأذان. جاء في المصنف البيهقي وغيرهما من حديث علي موقوفا وعن أبي هريرة مرفوعا: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. مسألة: متى يكون الأذان؟ عند الصلاة عند دخول الوقت، يعني هل نؤذن مثلا في العصر بمجرد دخول وقت العصر، أم نؤذن عندما نريد أن نصلي فيؤذن المؤذن ثم يقيم ونصلي؟ بكل ذلك وردت السنة، ولكن الأكثر أنه إذا كان في الحاضرة يؤذن عند دخول الوقت، لأن في البيوت نساء وصغار يتعلقون بالوقت، وربما أذن للصلاة في الحاضرة كما في حديث ابن أبي مكتوم المتقدم، أي عندما أرادوا الصلاة أذن وصلى. وبالمناسبة لا يشرع أذانين سوى في الصبح فقط، اختلف العلماء هل هذا عام في الصبح في كل العام أم خاص برمضان، مذهب الجمهور أنه عام، واختار أبو حنيفة أنه خاص برمضان، وهو أسعد بالدليل كذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وأما من كان في سفر أو من كانوا في غزو ونحو ذلك فالأظهر من الأدلة أنهم يؤذنون للصلاة، إذا أرادوا الصلاة أمر أحدهم فأذن ثم تقام الصلاة ويصلون. وقد ورد حديث عمران في الصحيحين دال على أن الأذان للصلاة، ومثل حديث أبي هريرة في مسلم، وكذلك حديث مالك بن حويرث في الصحيحين، تقدم معنا حديث أبي سعيد في الدرس الماضي. مسألة: ما حكم متابعة المؤذن إذا أذن وأنت في صلاة؟ إذا شرعت تصلي مثلا فبدأ المؤذن يؤذن، الظاهر أنه لا يشرع متابعة المؤذن مع هذه الحال، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود إن في الصلاة لشغلا. واختار بعض أهل العلم جواز الترديد معه أنت في الصلاة، قال لأنه ذكر والصلاة محل الذكر، واختار هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالراجح عدم الترديد مع المؤذن أثناء الصلاة. مسألة: متى يقيم المؤذن؟ الجواب: إذا كان الإمام يأتي في وقت الصلاة فلا يقيم حتى يرى الإمام، ولا تقوم الجماعة إلى الصلاة حتى يروا الإمام، هذا هو الأصل. جاء في مسلم حديث جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم، أي مباشرة إذا زالت أذن، قال: ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. في الصحيحين من حديث أبي قتادة قال: إذا أقيمت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فلا تقوموا حتى تروني. مسألة: هل يشرع أذان أول في الجمعة أم هو أذان واحد فقط للوقت أو للصلاة؟ الخلاف في المسألة كما تقدم. الجواب: الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أنهم كانوا يؤذنون أذانا واحدا للجمعة، فلما جاء عثمان رضي الله عنه وكثر الناس أمر فأذن بالزوراء، كما في البخاري من حديث السائب ابن يزيد. وعثمان خليفة راشد رضي الله عنه، والمتأمل يجد أن هذا الحكم له علة، فإذا زالت العلة زال هذا الأذان. ولهذا ابن عمر لما سئل عن هذا الأذان قال: بدعة، أي لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فكون الناس يؤذنون أذان أول في الجمعة مع عدم حاجة الناس لذلك هذا مخالف حتى لسبب فعل عثمان لذلك. حتى مسألة: هل تؤذن المرأة؟ الجواب: ليس للمرأة أن تؤذن، لأنه منصب عام وكل فيه الشارع الرجال، فلا يحفظ في حديث صحيح قط أن امرأة أذنت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا بعد ذلك، بل وحكى بعضهم الإجماع على أن المرأة لا تؤذن، وهناك من خالف. وأما حديث أم ورقة الذي ذكر فيه الأذان والإمامة للمرأة فهو حديث معلول، رواه أبو داود من حديث الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة، هذا خبر معلول بالوليد بن جميع وعبد الرحمن بن خلاد. فالمرأة لا تؤذن والمرأة لا تؤم الرجال، بل ولا يصح حديث في إمامة المرأة للنساء كذلك، ليس هناك أي حديث صحيح في أن المرأة تؤم النساء، ولكن على هذا العمل عند كثير من السلف والخلف بأن المرأة تؤم النساء وتقوم وسطهن، وقيل بل تقوم أمامهن لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن صلى إماما يتقدم الناس، والأخبار في ذلك كلها ضعاف كما تقدم. باب استقبال القبلة. وهنا تأتي مسألة متعلقة بالأذان: هل يشرع للمؤذن أن يستقبل القبلة بأذانه؟ الجواب: لا أعلم دليلا صحيحا صريحا في المرفوع في ذلك. فقصد التعبد باستقبال القبلة في الأذان هذا يحتاج إلى دليل. ساق المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب جملة من الأخبار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح، يسبح يعني يصلي، هذه من معاني التسبيح ولا تعارض، فاللفظ يحتمل أكثر من معنى، وهذا شأن بعض ألفاظ اللغة، بل كثير منها كذلك. ولتقدم معنى أن بعضها يطلق في معنيين متضادين: كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان يوجه ويومئ برأسه، أي يحرك رأسه، وكان ابن عمر يفعله، قال وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين أن شرط استقبال القبلة يسقط في صلاة العبد على الراحلة، إلا أنه لا يجوز له أن يصلي على الراحلة إلا النوافل، أما الفرائض فلا يجوز له أن يصليها على الراحلة. والراحلة ما يرتحل سواء في البحر أو في الجو أو في البر، أما السفينة فسيأتي الخلاف فيها بإذن الله تعالى. فالمشروع إذن لمن صلى على دابته أن يومئ برأسه إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، بدون تحريك لمنكبيه ولا حنين لظهره، وكذلك صلاة الجالس على الأرض كما سيأتي معنا، يومئ إيماء برأسه هكذا، هذا الركوع سمع الله لمن حمده، وهذا السجود أخفض من الركوع، يحرك رأسه فقط، يومئ برأسه فقط. وذكره للوتر هنا لأنه آكد السنن، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على البعير ثم بأولى جواز ما عدا من النوافل أن تؤدى على الدابة، وكما تقدم لا يلزمه استقبال القبلة. أما حديث أنس عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجه ركابه، هذا الخبر ضعيف لا يصح. تفرد به الجارود ابن أبي سبرة عن أنس، وليس في الأحاديث الصحاح في صلاة الدابة ذكر لاستقبال القبلة قط. وهذا معنى قول ابن عمر حيث كان وجهه، أي لا يتقصد القبلة، يصلي كيفما اتفق، اتجه شمالا جنوبا شرقا غربا لا يؤثر. أما إذا صلى على الأرض نفلا كان أو فرضا فيشترط استقبال القبلة. مسألة: ماذا إذا صلى إلى غير القبلة دون علم منه ثم علم أنه أخطأ، ماذا يصنع؟ الجواب: هذه المسألة الراجح فيها أنها تنبني على وجود التفريط من عدمه، ومن قرائن التفريط أن تكون الصلاة في الحاضرة والناس من حوله، هذا تفريط واضح فيؤمر بالإعادة. أما إذا كان في بيداء من الأرض أو في رحلة ونحو ذلك ولم يجد من يسأله فاجتهد وتحرى الصواب ثم صلى، ثم بعد أن رجع إلى البلد علم أنه قد أخطأ القبلة فصلاته صحيحة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فائدة: نزل جماعة من أهل العلم قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله على صلاة العبد على الدابة فقبلته حيثما توجه. قوله كان يتر على بعيره، بهذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من الإيتار على الدابة، وبه قال أبو حنيفة، والأحاديث حجة عليهم. فقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر قال: كان يوتر على البعير يومئ برأسه، لفظ الإيماء في البخاري. وروى الترمذي وأبو داود وصححه الترمذي بسند جيد من حديث جابر قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. هذا هو الإيماء المشار إليه من قبل. وهذا يقودنا إلى مسألة: هل الصلاة على الدابة خاصة بالسفر أم عامة في السفر والحضر؟ ظاهر حديث جابر هنا أن الصلاة على الدابة جائزة في الحضر والسفر، وسيأتي التفصيل في ذلك بعد قليل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء، أي بمسجد قباء، في صلاة الصبح إذ جاءه آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفي الباب أيضا حديث البراء في الصحيحين، ولكن بذكر صلاة العصر عند البخاري، فربما تكررت هذه الحادثة في الصبح والعصر، ففيه دليل على أنه ليس كل الصحابة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم بمسجده، بل كان بعضهم لهم مساجد يصلون فيها. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين أن القبلة كانت في أول أمر نحو بيت المقدس، وقد ورد في الصحيح أنها كانت 16 شهرا أو 17 شهرا كانوا يصلون إلى بيت المقدس، ثم أمرهم الله تعالى فتحولوا إلى الكعبة، وأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي ناحيته. قوله فاستقبلوها ويقرأ فاستقبلوها، أي استقبلوا الناحية، ولم يريد بذلك إصابة عين الكعبة، فإن هذا من التنطع المذموم، فالمقصود الشطر والناحية. ولهذا التكلف الذي يقع من البعض من يقول تحرك قليلا يمينا أو شمالا هذا لا أصل له، فالاختلاف اليسير لا يؤثر مع بعد المسافة، وكلما ابتعد الإنسان عن الكعبة كلما اتسعت دائرة القبلة، وكلما اقترب كلما ضاقت دائرة القبلة، حتى إذا صلى بعرصة الكعبة تعين عليه أن يستقبل عين الكعبة. إذن حتى في مكة كلما اتسعت الدائرة حتى في مكة لن تصيب عين الكعبة، ولم يكلفك الله جل وعلا بهذا، إنما أمرك أن تستقبل البيت، ثم الذين حول البيت يستقبلون ما حول الكعبة، حتى إذا اقتربوا منها صارت الكعبة بعينها هي مستقبل قبلتهم. وقد بيّن ابن تيمية وغيره بأن التنطع في القبلة لإصابة عينها من دين الروافض، فالذين يطالبون الناس بأن يصيبوا عين الكعبة وبينهم بين الكعبة آلاف الكيلومترات على تنطع لا أصل له. وأما فيما يتعلق فيما بين الناحيتين فإن المقصود من ذلك التوجه ناحية الكعبة لا مطلق ما بين الناحيتين، بمعنى لو قلنا هذا المشرق وهذا المغرب وكانت القبلة عنا أقرب إلى المغرب مثلا، فلا نقول صلوا في أي اتجاه شئتم ما بين المشرق والمغرب، نقول ما بين المشرق والمغرب لكن ناحية البيت، ناحية الحرم، ناحية مكة. وضح المعنى يا إخوان؟ يعني نحن في السودان مثلا القبلة فيها في السودان هنا ما بين الشمال والشرق، ما بين الشمال والشرق، ونقصد شطر البيت أي ناحية مكة. فلا يأتي إنسان مثلا يصلي يأخذ ناحية الشمال تماما مع أن الكعبة أو مكة عفوا مع أن مكة ناحية الشرق، وهذا خطأ واضح وبين. نقول نعم ما بين الناحيتين لكن تتوجه بوجهك ناحية الكعبة أو ناحية عفوا مكة، ناحية مكة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، والخبر فيه اختلاف ورجح جماعات من أهل العلم أن إسناده جيد. قال عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيت يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب يعني يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. والظاهر في هذا الخبر أن أنسا قدم من السفر وما زال يصلي حتى بعد وصوله، وهذا دليل على جواز الصلاة على الدابة في النفل حضرا وسفرا. قوله على حمار، معلوم الإنسان إذا قاد الدابة لابد أن يأخذ بزمامها، وعليه فيضع المصلي على الدابة يده حيث الأرفق بحاله، ولا يؤمر بوضع اليمين على الشمال على الصدر، فمن صلى في سيارته فيده على المقود. ولكن ينبغي لمن يصلي في السيارة أن يختبر حاله، هل هو من المهارة بمكان في قيادة السيارة أم لا، حتى لا يؤدي سنة ويقتل أنفسه. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الصلاة على الراحلة من خصوصيات السفر طويلا كان أو قصيرا، بينما ذهب النخعي وكان يقول كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيث توجهت. وبه قال ابن حزم وأهل الظاهر وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة والإصطخري من الشافعية، وهو مروي عن أنس رضي الله عنه بأن الصلاة على الدابة عام في الحضر والسفر. أما السفينة فاختلفوا فيها، جاءت رواية عن إمام مالك بالجواز على السفينة أي بجواز الصلاة على السفينة، وقال آخرون بعدمه أي في قضية استقبال القبلة، فإذا صلى على السفينة فريضة وجب عليه أن يستقبل القبلة وإن انحرفت بعد ذلك لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وإن استطاع أن يستدير بحيث يعلم القبلة أين هي يستدير معها وإن تغير وضع السفينة فهذا هو المطلوب، لحديث ابن عمر المتقدم فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. فإذا شرع الإنسان في الصلاة تجاه القبلة ثم أخبره مخر بأن السفينة انحرفت يمينا مثلا فينحرف مع انحراف السفينة ليستقبل القبلة طيلة صلاته. باب الصفوف أي ما ورد في ذلك من الأمر بتسويتها وإتمام الأول فالأول منها وإقامتها، وهذا واجب من واجبات الصلاة، وقد تكاثرت النصوص في الأمر بذلك. والتسوية في هدي النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالمناكب والأعناق والأكعب، ولا تكون بأطراف القدمين إلا إذا كانت متساوية الأقدام، ولا يشرع اتخاذ خطوط ولا حبال في الأرض للاستقامة عليها، بل الشارع رب الأمة على طريقة يستقيمون بها في كل حال. ولهذا لما صارت الأمة الآن لا تستقيم إلا بوجود خطوط وما يقوم مقامه ونحو ذلك، صرنا نرى عجبا إذا صلى الناس العيد في البيداء ترى الصفوف ملتوية التواء شديدا، لأن الأمة ما تربت على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا خرجنا للاستسقاء والصلاة كذلك، ولو خرجنا إلى برية أو رحلة وأردنا أن نصلي وجدنا مشقة شديدة جدا لتسوية الصفوف، لأن الناس ما تربوا على الطريقة النبوية في تسوية الصفوف، بل صار كل واحد منهم فقط ينظر موضع نفسه من الخط. وهذا كل من المحدثات التي أحدثها الناس في العصر الحديث هذا، ولم يكن لها أثر في القرون المتقدمة، ولا القرون اللاحقة بعد القرون المفضلة، وقد كان الأمر متاحا، فهناك فروش وهناك حبال وغير ذلك، وهناك خطوط في الأرض، ولم يلتفت الشارع إلى شيء من ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وللبخاري: من إقامة الصلاة. هذا يدل على تسوية الصفوف واجب من واجبات الصلاة، فأمر تتوقف أو يتوقف عليه تمام الصلاة وإقامة الصلاة قطعا أنه واجب. فسووا صفوفكم، هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب. وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجاء الحديث الثاني وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولا شك أن تنافر الوجوه حالة بليغة من تنافر القلوب، فإن عبدا لا تطيق أن تنظر في وجهه قطعا أن قلبك ينفر منه. ولهذا المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن بوقوع الشقاق والشحناء والبغضاء. ولهذا انتشر الشقاق والشحناء والبغضاء في أمة محمد. لماذا؟ لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تركت. الآن عندما تركوا فقط تسوية الصفوف هدد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقوبة، فكيف والشريعة كلها تطرح، بل وتجعل محل المساومات بين قابل وراد، بل وأصبح الذين يطالبون بالشريعة يحاربون في كل مكان. الآن بدأت المخططات تظهر فيما يتعلق بسوريا مثلا، كنا قبل أشهر نسمع بأن هذا قتال وأن هذا من الهمم العالية، وبعض يسميه جهادا من هؤلاء الذين يتلونون. الآن عندما بدأت الثمرة تظهر وأوشك أن تقطف بإذن الله عز وجل، وعلموا أن الذين يقاتلون يريدون شرع الله جل وعلا، انقلب العالم عليهم بكفاره الأصليين وأعوانه المنافقين في بلاد المسلمين، وصاروا يتربصون الآن بالجهاد والمجاهدين. لماذا؟ لأن الجريمة الوحيدة لهم ما هي؟ أنهم يريدون تطبيق شرع الله عز وجل. ولهذا لا تتعجب أن ترى هذا الشقاق العظيم بين المسلمين حتى في مساجدهم، فلا تكاد تجد مسجد أصحابه على قلب رجل واحد، الذين يصلون فيه على قلب رجل واحد. هذا غير نادرا ما تجد مثل هذا المسجد. لماذا؟ لأن السنن غيرت وتسلط على بيوت الله جل وعلا بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. وإذا كان مجرد فقط وجود خلل في الصفوف مؤذن بتنافر الوجوه والقلوب، فكيف بتعمد مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما هو أجل وأكبر من ذلك؟ حتى إن بعضهم يعتبر المسجد كأنه منزل من منازله، يتصرف فيه كما يشاء، يحل ويعقد ويزيد وينقص ويأمر وينهى بما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في مساجدنا فأتأمل ما يجري في الأمة في مناحي أخرى. فالخطب عظيم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. قال مؤلف: ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. أحد يسوي الصفوف بنفسه ويعلم أصحابه كيف يسوون الصفوف، حتى قال الراوي: حتى رأى أن قد عقلنا عنه، أي فقهنا منه ذلك، صرنا نحن نسوي صفوفنا. فعلم أن تسوية الصفوف مسؤولية مشتركة بين الإمام والمأموم، ليس فقط الإمام الذي يسوي الصفوف، المأمومون كذلك، يلتفت يمينا وشمالا، ينظر فلان متقدم فلان متأخر، يسوي الصف مع الإمام. وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. يقول: حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر. في جواز أن يكبر الإمام دون أن يسوي الصفوف إذا كان المأمومون يسوون صفوفهم وقد عقلوا عنه ذلك، فلا يلزم في كل مرة أن يسوي الصفوف. إذا علم أنهم فهموا ذلك وصار هم يسوون صفوفهم، جاز له أن يأتي مباشرة ويكبر، ولا يلزم أن يقول: استووا واعتدلوا. هذا لا يلزم، حتى لفظ اعتدلوا هذه لا تثبت. استووا، سووا صفوفكم، رصوا صفوفكم، هذه كلها ألفاظ ثابتة في هذا المقام. قوله: فرأى رجلا باديا صدره، تكلم بعضهم في هذه الرواية فقال: من رواية سماك؟ قالوا بأن هذا الحديث لا يسعف في قضية المنع من الخطوط ونحو ذلك، ومسلم أخرج هذا الخبر محتجا به، وليس هو الحديث الفرد في الباب. ففي مسلم أيضا من حديث ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بمناكبنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بمناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولي الأحلام والنهى. وجاء عند أبي داود من حديث براء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه عبد الرزاق كذلك وسنده جيد. هذه كلها آثار تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن تسوي الأمة صفوفها على الطريقة التي علمهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الرزاق في مصنفه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. ورواه أبو داود كذلك. وجاء في المصنف موقوفا على عمر قال لترصوا صفوفكم أو يتخللكم أولاد الحذف من الشيطان. وفي لفظ عن عمر عند عبد الرزاق سدوا صفوفكم لتلتقي مناكبكم لا يتخللكم الشيطان كأنها بنات حذف. والحذف الشاة الصغيرة أو الماعز الصغيرة. وفيه بسند جيد عن النهدي قال رأيت عمر إذا تقدم إلى الصلاة نظر إلى المناكب والأقدام نظر إلى المناكب والأقدام. وفي المصنف أيضا من حديث نافع عن ابن عمر قال كان عمر يبعث رجلا يقوم الصفوف ثم لا يكبر حتى يأتيه فيخبره أن الصفوف قد اعتدلت. وجاء أيضا عن عثمان رضي الله عنه كان يقول صفوا الأقدام وحاذوا بالمناكب. هذه كلها آثار وأحاديث تدل على الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في طريقة تسوية الصفوف محاذاة بالأعناق محاذاة بالمناكب محاذاة بالأقدام. ويعين على ذلك أكثر التراص كلما كان الصفوف مرتصة كلما كان الاستقامة أيسر وأقرب. ولهذا في البخاري من حديث أنس قال كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. أما رواية يلزق كعبه بكعبه فشاذة ضعيفة لا تصح. فالمشروع تراصق الأقدام كلا أو بعضا. ولا شك أن كل ما كان أكثر التصاقا كان أفضل لكن لا يلزم ذلك في تسوية الصف على أن يقف العبد على هيئته المعتدلة. البعض تجد واقف بهيئة قدميه المعتدلة هكذا بحسب انحراف قدميه. بعضهم هناك عنده انحراف إلى الداخل بعضهم انحراف قدميه إلى الخارج بعضهم لا انحراف في قدميه. على كل يقف على هيئته فإذا جاء الركوع حرف كعبيه إلى الخارج ليلصق. والسؤال الذي يطرح نفسه هل الأمر بإلصاق القدمين هو فقط في الركوع أم عام في الصلاة؟ جوابه عام في الصلاة. فتجد أثناء الصلاة عند القيام لا يلصق قدميه ولا يفرجها بهذه الصورة فإذا جاء الركوع حرف قدميه إلى الخارج يلزق الكعب بالكعب. والرواية كما تقدم ضعيفة لا تصح. هناك أحاديث في فضل تسوية الصفوف من أحاديث أبي هريرة في مسلم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف يا رسول الله؟ قال يرصون الصفوف ويتمون الصفوف الأول. في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والتهجير في نواة الصف الأول ثم لم يجدوا لا يستهموا عليه لاستهموا. وراء أبو داود بإسناد تفرد به معاذ بن صالح عن أبي الزاهري عن كثير بن مرة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولينوا بأيدي إخوانكم. بعض الناس إذا وقف في الصف أخذ مكان رجلين فرج قدميه جدا وإذا سجد فرج يديه يؤذي من عن يمينه وعن يساره. هذا خطأ. إذا وقفت في صفوف الجماعة ألن بأيدي إخوانك ارفق بهم ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وهذا إسناد فيه لين. ومن أحاديث الصفوف حديث أبي هريرة في مسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. فالإنسان إذا جاء المسجد يأتي إلى الصف الأول. بعض الناس يأتي مبكرا ويجلس عند الجدار أو يبحث عن عمود يتكي عليه. إذا جئت مبكرا زاحم في الصف الأول تقدم إلى الصف الأول. وبعضهم يأتي مبكرا ويضع مفتاح أو طاقية أو نحو ذلك ويذهب يجلس في مؤخرة المسجد، هذا لا يجوز يا إخوان. ومن جاء له أن يزيح هذا الموضوع ويقف مكانه. متى تكون حق بهذه البقعة من غيرك؟ إذا شغلتها بصلاة، إذا جئت قبل أن صليت وجلست ثم ذهبت لتتوضأ أو لتأخذ حاجة وتعود، أنت حق بهذا المكان من غيرك. أما أن تجلس فيما حيث ما تيسر لك من المسجد وتحجز بمفاتيح وطاقية ونحو ذلك، هذا من البدع المنكرة. وفي الحديث نهى عن إيطان كإيطان البعير، كان يحتج به أحمد في إسناد اختلاف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه في إجابة الدعوة، ولو دعوت كامرأة بشروط بالشروط الشرعية المعروفة، أن لا يكون هناك تبرج ولا يكون هناك خلوة وأن لا يكون هناك فتنة. قال فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم، أي بكم، وهذا من تناول حروف الجر. قال أنس فقمت إلى حصيل لنا قد اسود من طول ما لبس، أي استعمل، ففي دليل على وجود الحصر في زمانهم، ولو أرادوا تسوية الصفوف على مؤخرة الحصر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لفرش المسجد حصيرا وقال قفوا على مؤخرة الحصير. قال فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. ساق المؤلف رحمه الله هذا الخبر ليبين موقف الناس من الإمام، فإذا كانوا أكثر من واحد فموقفهم خلف الإمام، وهذا الكلام على من تنعقد له الصلاة كالصبي المميز. أما إذا كان غير مميز، يعني جئت أنت وطفل صغير لك، فلا تقف أنت وياه خلف الإمام. يعني لو جاء نفر ثلاثة رجلان ومعهم طفل صغير عمره 4 سنوات أو 5 سنوات، لا يشرع للإمام أن يتقدم ويقف الرجل مع الطفل الصغير خلفه، هذا خطأ، بل يقف عن يمين الإمام، أما الصبي فيحمله وإن شاء جعله بجانبه، لأنه ليس هناك صف في هذه الحالة. أما إذا وجد الصف فلا يشرع له إيقاف الصبي الصغير غير المميز في خلل الصف، لأنه بهذا الاعتبار سيكون بمنزلة السواري يقطع الصفوف، فإما أن يحمله أو أن يضعه أمامه. وأما المرأة فتصلي أبدا خلف الرجال، وإن كانت أما أو زوجة أو أختا صلي دائما خلف الرجال، وكل ما كانت أبعد كانت لله جل وعلا أتقى. والحديث دال على أن الإمام يقف في الوسط بين المأمومين، أي أمامهم. وعلى هذا جرى العمل في مساجد المسلمين منذ العهد الأول إلى يومنا هذا، مكان الإمام في وسط المسجد. وقد ورد في ذلك حديث عند أبي داود بن حيث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وسطوا إمامكم وسدوا الخلل، وإسناده ضعيف. لكن كما تقدم معنا في القاعدة من قبل أن الحديث إن كان ضعيفا فيحتج بالتواتر العملي على معناه، وهذا من الأمثلة كذلك في هذا المقام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. تجب هذا الخبر من قال بأن ميمنة الصف أفضل من ميسرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه إلى ذات اليمين. واحتج أيضا بحديث البراء عند مسلم قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. هذا الخبر فيه فائدتان. فائدة الأولى أن مشروع للإمام أن يستقبل المأمومين بوجهه، لا أن يجلس ذات اليمين أو ذات الشمال فيعطي بعض المأمومين ظهره، بل عليه أن يستقبلهم بوجهه. المسألة الثانية والفائدة الثانية في مشروعية الانفتال ذات اليمين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفتن ذات اليمين وذات الشمال، هذه تارة وتلك تارة. وقد كان ابن مسعود ينكر على من يلتزم الالتفات ذات الشمال ذات اليمين فقط، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينفتل عن يساره. وأفاد الخبر أن مقام الواحد مع الإمام يكون عن يمين الإمام حذاء بحذاء سواء بسواء. أما ما يفعله البعض يقدمون الإمام قدر قدم، هذا لا أصل من البدع المحدثة هذا، وقد بوب البخاري على ذلك بأن الوقوف يكون حذاء بحذاء. فإذا سألت هذا لماذا تفعل هذا، يقول لكي يميز الإمام من المأموم. نقول من يقف عن يمين صاحبي فهو المأموم والآخر هو الإمام، هل الطريقة الشرعية في تمييز الإمام عن المأموم في صلاة الرجلين مع بعضهم؟ فإن جاء ثالث فلا يشرع له أن يجذب الآخر إلى الصف إلى صف، بل مشروع له أن يقف عن يسار الإمام، يكبر ويدخل في الصلاة عن يسار الإمام ثم يدفعهما الإمام إلى الوراء، كما في صحيح مسلم في حديث جابر وجبارة، هكذا هو المشروع. جاء فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، أي دخل في الصلاة ثم دفعهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوراء إلى الخلف. فإذا جئت ورجل يصلي بآخر فقف عن يسار الإمام وكبر، ثم ارجع أنت وصاحبه صاحبك إلى الوراء. فجذب المأموم إلى الوراء دون تكبير ودخول في الصلاة، تكون قد جعلته يصلي ينتقل إلى غير صف فيه جماعة. وتعرفون الحديث الوارد كما سيأتي معنا في صلاة المنفرد خلف الصف، أنت جعلته الآن منفرد خلف الصف. مسألة، ماذا يصنع من وجد الصف قد اكتمل؟ الراجح أنه يصلي وحده خلف الصف وصلاته صحيحة. أما الحديث الوارد في أن من صلى خلف الصف صلاته باطلة والنبي صلى الله عليه وسلم أبطل صلاة الرجل، فهذا محمول على من وجد فرجة في الصف ولم يقف فيها. أما من لم يجد فرجة فينزل عليه قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يشرع له أن يجذب أحدا من صف متقدم إلى صف متأخر، فإن هذا من الافتئات على حق المسلم ومن إنقاص درجته في الصلاة. مسألة، أين يقف الصبيان من الصفوف؟ الجواب، ورد في ذلك حديث ضعيف عند أبي داود من حديث الأشعريين أنهم كانوا يوقفون الصبيان في صف مستقل، وهذا خبر لا يصح. والصبي إذا كان مميزا فيقف مع الجماعة، وإذا سبق قبل الناس إلى بقعة فهو أحق بها، فلا نعالج تقصير أولي الأحلام والنهى بالافتئات على حق المسلم. فالأحاديث الواردة في أن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى المقصود به أن يكونوا أهلا لذلك فيبكروا ويكونوا خلف الإمام. باب الإمامة، أي وما يتعلق بذلك من أحكام الإمامة. والإمام يطلق يراد به القدوة في الخير أو الشر. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، هذا قدوة في الشر، إمام في الشر. قال تعالى: وجعلنا المتقين إماما، هذه إمامة في الخير. فجعلنا اللهم من أئمة الخير والهدى يا رب العالمين. ويطلق ويراد به الإمام الطريق. والأصل في الإمام أن يؤتم به في جميع أفعاله إلا ما علمنا خطأه فيه فلا نتابعه في الخطأ، فإنما الطاعة في المعروف. أو موضع سنة سيأتي محلها في صلاتنا، هذا متعلق بالمسبوق، متعلق بالمسبوق كما سيأتي. ساق المؤلف جملة من الأخبار في ذلك ليؤكد على هذه المسألة، وأن الإمام إنما جعل ليؤتم به. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ هذا تهديد وعيد بالمسخ، وهو دال على أن مسابقة الإمام من كبائر الذنوب، فمن سابق الإمام فعليه أن يضع رأسه بقدر مسابقته. ثبت هذا عن عمر وابن مسعود، عفوا، جاء هذا عن عمر وابن مسعود أن من رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه. وجاء هذا عن جماعة من التابعين كالحسن والنخعي وعطاء وغيرهم. وما جاء عن ابن مسعود في الباب أصح، وأما الذي عن عمر في مصنف عبد الرزاق في إسناده لين. واختلف العلماء في صحة صلاة المسابق للإمام، فذهب الجمهور إلى أن صلاته صحيحة مع الإثم، صلاته صحيحة مع الإثم. وذهب عبد الله بن عمر، وهو رواية عن أحمد وبه قال أهل الظاهر، بأن الصلاة باطلة، لا منفردا صلى ولا بإمامه اقتدى، وفيه تديب بالمسخ، وهذا واقع في الأمة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أقواما يمسخون قرد وخنازير كما في حديث المعازف في البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. احتج بهذا الخبر المالكية والأحناف، فقال مالك وأبو حنيفة بأن هذا عام في الأفعال الظاهرة والباطنة، يعني لابد من اتفاق النوايا كذلك، فإذا اختلفت النوايا لم يجز عندهما. وهذا قول مرجوح، والراجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، بأن الاختلاف المنهي عنه هنا اختلاف الظاهر، لوجود أحاديث صحيحة صريحة في الباب تدل على جواز اختلاف النوايا، كصلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود يصلي بأصحابه، هو يصلي نافلة وهم يصلون فريضة، وكالرجل الذي دخل بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فقال من يتصدق على هذا؟ فصار أحدهم مفترضا والآخر متنفل، وهذا اختلاف في النوايا. قال فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. تلاحظون أن هذه الألفاظ كلها قد جاءت بحرف الفاء المفيد للترتيب والتعقيب مباشرة، والمقصود بمجرد أن يكبر وانقطع صوته واستوى في الركن تأتي مباشرة بعده بذلك، لا تتأخر عنه إلا لمصلحة راجحة، كأن يكون الإمام كبير في السن أو ثقيل الحركة فيحصل نوع تأخر أو تعجل منه. قال فإذا كبر فكبر أي مباشرة، وإذا ركع فاركع. فلا يجوز مسابقة الإمام ولا يجوز موافقته إلا في التأمين عند قول آمين. وهناك من يسابق الإمام في التأمين، فبعضهم قبل أن يفرغ الإمام من قوله ولا الضالين، قبل أن يسمع نون ولا الضالين تجد الشرع في قوله آمين، هذه مسابقة أيضا. فننتبه، الإمام جعل ليؤتم به. قوله فقول اللهم ربنا ولك الحمد جاءت بصيغ أربع: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، هذه أربع صيغ. أما مسألة الصلاة خلف الإمام جالسا فهذه مسألة نرجئها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا. يسأل يقول هل يجوز الوقوف بجانب الإمام إذا كان يعني الصفوف ما فيها فرجة ونحو ذلك، إذا تعين أنه ليس هناك مكان في المسجد مطلقا إلا أن يقف عن يمين الإمام جاز. يسأل عن طريقة التعلم، نقول أفضل طرق التعلم أن نتفقه على الكتب الفقهية الحديثية، الكتب الفقهية الحديثية يعني التي تبني الفقه على سرد الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام. يسأل عن إمامة الفاسق، الجمهور على المنع من ذلك، الجمهور على المنع من ذلك، ويستثنون من ذلك الصلوات العامة التي يؤديها الإمام العام للمسلمين كصلاة العيدين والجمعة ونحو ذلك، فهذه تؤدى خلف البر والفاجر. هل يجوز البيع في المسجد؟ الراجح عدم جواز ذلك، المساجد لم تبنى لمثل هذا. ولما قام رجل يسأل عن بعير له قد ضاع، من دعا البعير الأحمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رد الله عليه ضالته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنما المساجد لم تبنى بمثل هذا. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد. يسأل حديث جابر وجبارة في مسلم نصه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأقامه عن شماله ثم دفعهما خلفه، يقول هل أذان والإقامة سنة أم واجب؟ قلنا الراجح أنها واجبة. ويجوز الصلاة بدون أذان أو إقامة؟ نقول بحسب، إذا كان يرى الوجوب وتعمد أن يخالف فهو آثم، وإن كان يرى السنية فلا إثم عليه والله أعلم. بعض المقيمين قول نعم لا إله إلا الله وحقا لا إله إلا الله عند قول المقيم لا إله إلا الله ونحوه في الأذان، هل لهذا أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لا أصل لهذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. فقول نعم لا إله إلا الله وحقا لا إله إلا الله هذا من المحدثات، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا.